إذاعة بحران تقدم
بصائر العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم بضيفنا الكريم أيضا في هذه الحلقة سماحة السيد كمال الحيدري. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا بكم أيضا
مستمعينا الأفاضل. هذه الحلقة هي الثالثة من مجموعة جديدة من حلقات البرنامج تتناول موضوع المعاد. في الحلقتين السابقتين سماحة السيد كمال الحيدري بين معنى الاعتقاد والفرق بينه وبين العلم. الإيمان المطلوب هو الذي يعتقد فيه القلب بما آمن به العقل أو بما أدركه العقل. هذا الاعتقاد هو المطلوب لأنه هو الذي يؤدي يحقق الثمار المرجوة منه، يدفع إلى العمل، يزكي العمل، العمل يكون مقبولا على أساس الاعتقاد السليم. في الحلقة السابقة بينتم سماحة السيد مفصلا أهمية الاعتقاد بالمعاد. أتذكر رقم مهم ذكرتموه وهو أن ثمت 1400 آية كريمة
في القرآن الكريم. يشير إليه العلامة المطهري الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه في أول كتابه المعاد.
نعم، تتحدث عن هذا الموضوع العقائدي المهم، ارتباط مستمر وتأكيد قراني مستمر على الارتباط بين المعاد والتوحيد. من آمن بالله واليوم الآخر يقترن عادة ذكر المعاد بذكر التوحيد. المعاد أشرتم إلى أنه مصطلح كلامي، واليوم الآخر هو تقريبا مقابله مصطلح القرآني، الاعتقاد باليوم الآخر. سماحة السيد كمال الحيدري، هنالك أهمية للاعتقاد بالمعاد واليوم الآخر فيما يرتبط بالجانب الاجتماعي والبعد الاجتماعي، ما هي معالم هذه الأهمية؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه
وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع لعله واحد من أهم الأسباب التي أكد القرآن فيها على الاعتقاد باليوم الآخر منشأه هذا البعد الاجتماعي الذي يوجد للإيمان بالنشأة الأخرى.
نعم.
وللإيمان بأن هناك يوما يرجعون فيه أو يرجع الإنسان فيه إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وبتعبير الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن الإنسان سوف يرجع إلى يوم فيه حساب ولا عمل.
نعم.
هذا التأكيد على هذا اليوم وعلى تلك النشأة لها آثار كثيرة على الفرد، سواء في حياته الاجتماعية أو أبعاده الفردية والتربوية. نحاول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة والحلقات المقبلة بإذن الله تعالى أن نقف على بعض تلك الآثار والنتائج المترتبة على الاعتقاد باليوم الآخر. أما فيما يرتبط بالبعد الاجتماعي للإيمان باليوم الآخر، أساسا تعلمون، وهذا البحث ذكره جملة من العلماء، من علماء المسلمين ومن الفريقين أيضا، إلى الآثار الاجتماعية للإيمان بالأصول الاعتقادية. يعني أن الإسلام، أحسنتم، أن الإسلام عندما أوجب على الإنسان الاعتقاد بالتوحيد، الاعتقاد بالنبوة، الاعتقاد بالإمامة، الاعتقاد بالمعاد، الاعتقاد بالعادل ونحو ذلك من الأصول التي هي أصول اعتقادية ومسائل ركنية في الاعتقاد، هذه ليست بعيدة عن الآثار الاجتماعية لها. من الواضح أن الفرد أو المجتمع الذي يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى عادل لا يمكنه أن يقبل أن يقيم المجتمع الإنساني على أساس غير عادل. أما من يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى ليس بالضرورة أن يعدل بين الناس، فإذا لا يجد من وظيفته أيضا أن يكون عادلا بين الناس. ومن هنا أنتم تجدون، هذه فذلة خارجة عن البحث ولكن للإشارة حتى تعرفون كيفية ارتباط أو النتائج المترتبة، النتائج الاجتماعية المترتبة على البحث الاعتقادي. من هنا أنتم في الأعم الأغلب تجدون أن أولئك الذين كانوا يحكمون المجتمع الإسلامي لا على أساس عادل كانوا يعتقدون بالمذهب الأشعري والمسلك الأشعري.
نعم. ما هي خصوصية المذهب الأشعري؟
لأنهم لا يعتقدون بالعدل.
بالعدل، نعم، معروف أن العدل هو تقريبا أكده المعتزلة.
طبعا أكده أهل البيت سلام الله عليهم.
القرآن قبل ذلك. ولكن
تبلور في الفكر الإسلامي على أساس من أسس المعتزلة.
نعم.
على أي الأحوال أريد أن أؤكد بأن هؤلاء إنما اتجهوا الاتجاه الأشعري لأنه هذا كان يفسح لهم أن يفعلوا ما يشاءوا لأنه لا مانع يمنعهم من ذلك الديني أو غير ذلك.
نعم. لعل لذلك تأكيد في مثلا هنالك مدرسة المدرسة الأموية عموما.
نعم نعم.
السياسية كانت ترجح
طبعا أذان
تروج للأشعرية
لحل سببين، أولا لإنكار العدل وثانيا لإيمان بالجبر.
نعم.
لأنه إذا كان هناك كل شيء بأمر وجبر وضرورة من الله سبحانه وتعالى وليس للإنسان أي اختيار، إذا هذا الذي يفعله الحاكم أولا لا يشترط أن يكون عادلا وثانيا أيضا مجبر من قبل الله
فلا يحاسب ولا يعترض عليه.
نعم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني أن الحاكم لا يسأل ولكن الناس يسألون ويحاسبون. أريد أن أبين هذه النقطة وهو أن المسائل الاعتقادية الأصول الاعتقادية لها ارتباطات وثيقة بالأبعاد الاجتماعية والفردية للإنسان، ومن هنا لعله أيضا سمعتم بهذا الكتاب أو طالعتموه أنه أحد الكبار مفكري المسلمين حسن حنفي
نعم.
كتب كتاب في 5 مجلدات من العقيدة إلى الثورة.
نعم.
من العقيدة إلى الثورة.
نعم.
في هذا الكتاب هو يحاول أن يعطي للأصول الاعتقادية أبعادها الثورية وأبعادها الإنسانية، لا أنها أمور فقط تدرس في الحوزات أو في الجامعات أو في الأكاديميات ولا علاقة لها بحياة الإنسان. لهذا أنا أعتقد بأنه هذه المسألة، مسألة الإيمان بالجبر والاختيار ونحو ذلك، لها تأثيرات مباشرة في حياة الإنسان. على أي الأحوال أرجع إلى حديثي.
هذه سماحة السيد قبل أن تعودون إلى حديثكم، هذه الرابطة مؤكد عليها في القرآن عندما يأمر بشيء يقول ذلك لمن كان يرجو الله ويوم
أي عمل يأمر به القرآن يربطه بالبحث العقائدي.
بالبحث العقائدي. نعم. نعود إلى الآثار
الاجتماعية.
نعم.
لكي تتضح هذه الحقيقة أنا بودي أن أقف على بيان مقدمته.
نعم.
المقدمة الأولى التي أشار إليها القرآن الكريم هو أنه بيّن لنا حقيقة من الحقائق القرآنية، وهو أن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى له غاية وهدف وكمال يريد الوصول إليه.
صحيح. نعم.
وهذا صريح القرآن الكريم الذي يقول الذي أعطى كل شيء.
نعم.
هذه كل تفيد العموم كما يقولون.
نعم.
الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
نعم.
هداه لأي شيء؟
للوصول إلى
الوصول إلى الهدف الذي من أجله خلقه.
نعم.
فستقول لي يعني أن كل شيء له هدف. نعم.
نعم.
وما كنا لاعبين، الله سبحانه وتعالى فعله يستحيل أن لا يكون له هدف،
ذلك تقدير العزيز العليم.
أحسنتم، كل شيء له هدف.
نعم.
ومن جملة ما خلق الإنسان، بل أفضل ما خلق هو الإنسان، بل محور هذا العالم هو الإنسان. فلهذا نجد الله سبحانه وتعالى يقول وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، ومضمون آيات عشرات الآيات بهذا المضمون.
نعم.
أن كل شيء سخر لأجل الإنسان.
نعم.
طبعا البعض مما يؤسف له أنه يتصور أن هذا امتياز، مع أنه ليس هذا امتياز،
مسؤولية.
مسؤولية على إيه لك؟
وكان ظنوبا جهولا. الله صلى الله تبارك وتعالى أم أنبه على عدم الانتباه إلى هذه المسؤولية.
على أي الأحوال، إذن من ضمن ما خلق ومن مجموع ما خلق الإنسان وله غاية وهدف يريد الوصول
إليه.
هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الإنسان خلقه موجودا تتنازع فيه عدة قوى.
نعم.
وهذا ما يشير إليه القرآن وأشارت إليه الروايات الواردة عن النبي وأهل البيت، والرواية المعروفة عن الإمام أمير المؤمنين التي ينقلها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، إن الله خلق الإنسان.
نعم.
إن الله خلق الملائكة وركب فيهم عقلا بلا شهوة.
نعم.
وخلق البهائم وركب فيهم شهوة بلا عقل.
نعم.
وخلق الإنسان وركب فيه العقل والشهوة، فمن غلب عقله على شهوته.
نعم.
فهو أفضل من الملائكة.
نعم.
ومن غلب شهوته على عقله فهو أضل
من
البهائم.
نعم.
ولهذا تجد القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة،
وهديناه النجدين فألهمها فجورا
أولئك كالأنعام
بل هم أضلوا.
نعم. بل أحسن. إذن هذه حقيقة. إذن الإنسان موجود. أنا أشير إلى هذه الحقائق باعتبار أن هناك أخطاء شائعة أسمعها من جملة ممن يتكلمون أو يرتقون حتى المنبر يشيرون إلى هذه، أنه من خصائص الإنسان أنه موجود مختار.
نعم.
وأنه لا يوجد في غيره. لا يا أخي، كل الموجودات الحية موجودات ماذا؟ مختارة. الملائكة موجود مختار أو مجبر؟
نعم.
الملائكة موجودات مختارة.
نعم.
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلو كان مجبرا لا معنى للأمر والطاعة، هذه كلها لا قيمة لها.
صحيح.
فإذا الملائكة أيضا مخيرة.
نعم.
الحيوانات أيضا مخيرة.
نعم.
ولكنه الإنسان خصوصيته ليست في الاختيار، خصوصيته في التركب من العقل والشهوة، يعني هذا التنازع.
نعم.
الملائكة هذا التنازع ما موجود عندها، فعندما تقدم على الطاعة يوجد مانع من الطاعة أو لا يوجد؟
لا يوجد.
لا يوجد.
نعم.
فلهذا لا قيمة لعملها بذاك المعنى من القيمة،
ولكنها مختارة.
مختارة. أحسنتم. نعم. إذا ليست خصوصية الإنسان في الاختيار في الانتخاب، لا لا، خصوصية الانتزاع، خصوصية الإنسان في هذا التنازع بين بعدي العقل والشهوة، بين بعدي الخير والشر،
الفجور والتقوى حتى بتعبير القرآن.
تعبير القرآن فألهمها فجورها وتقواها. وبتعبير آخر، المهم في الإنسان والذي جعله مركز هذا العالم وقطب عالم العالم الإمكاني هو أنه يوجد في وجوده تنازع وجهاد أكبر.
نعم.
هذا المهم، وهذا في الموجودات الأخرى لا يوجد. يعني أنت أي موجود آخر عندما تضع يدك عليه لا يوجد في داخله ماذا؟
هذا التنازع.
هذا التنازع وهذا الذي يستلزم الجهاد
الأكبر.
على أي الأحوال، هذه مقدمة. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها هو أن الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه لهدف. ما هو ذلك الهدف؟
العبادة.
هو الوصول إليه.
نعم.
فطرة الله التي فطر الناس، فأقم وجهك للدين حنيفا. نعم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية في سورة الروم، هذه الآية المباركة تشير الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفطره على التوحيد. عندما نقول فطره على التوحيد يعني أنه جعل في خلقته أنه يريد الكمال اللامتناهي، لأن التوحيد هو الكمال اللامتناهي. الفطرة كما يقولون هي الخلق على كيفية مخصوصة. معنى الفاطر ليس الخالق، معنى الفاطر هو الخالق على نحو مخصوص.
نعم.
على كيفية مخصوصة. الله خلق الإنسان ولكن لم يخلقه هكذا، وإنما خلقه طالبا لماذا؟
التوحيد.
طالبا. كل مولود يولد على
الفطرة.
جيد. نعم. هذه المقدمة. خب الآن هذا الإنسان طالب لكماله، فطر على هذا، طالب لكماله. يعني كما يطلب الماء عندما يعطش يطلب ماذا؟ الكمال اللامتناهي.
نعم.
خب ما هي الوسائل لتحصيل هذا الكمال؟ من هنا عندما يأتي الإنسان، من خصائص الإنسان أيضا الله سبحانه وتعالى لم يهيئ له كل شيء في الطبيعة جاهزا لإيصاله إلى كماله، وإنما لا بد من إيجاد تغييرات على ما في الطبيعة حتى يصل إلى كماله. يعني مثلا الحيوانات غير الإنسان عندما تأتي إلى الطعام طعامها جاهز في الطبيعة من غير أن أي تغيير عليه تأكله هو ينتهي. أما الإنسان إذا يريد يستفيد من هذا الطعام يحدث عليه ماذا؟ مجموعة من التغييرات.
نعم.
لباسه كذا، شرابه كذا، أي شيء عندما تأتي إليه. هذا الإنسان عندما يأتي لكي يصل إلى كماله يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يستفيد من الطبيعة. مو فقط يستفيد من الطبيعة، يستفيد من النبات. مو فقط يستفيد من النبات، يستفيد من الحيوان. لا فقط يستفيد من الحيوان، يستفيد من بني الإنسان.
نعم.
ومن هنا يدخل
سخرية.
الإنسان
بعضكم لبعض سخرية.
أحسنتم. تأتي نظرية الاستخدام التي يشير إليها جملة من المحققين ومنهم السيد الطباطبائي، أن الإنسان لأنه طالب للكمال يضطر إلى أن يستخدم ماذا؟ الآخرين.
هس
هؤلاء الآخرين إما جمادات، إما نباتات، إما حيوانات، وإما ماذا؟ وإما أناس. يريد أن يصل إلى منافعه، لا طريق له لتحقيق منافعه إلا بأن يستخدم الإنسان.
نعم.
فعندما يصل إلى الإنسان يجد بأنه يريد أن يستخدمه، لكن الإنسان الآخر أيضا يريد ماذا؟ أن يستخدمه هو.
نعم.
ومن هنا يضطر الإنسان لأن يقدم بعض النفع إلى الإنسان الآخر حتى ماذا؟
يحصل ولا حد. نعم.
فإذا هو بالضرورة وبالذات كما يقولون لا يريد إيصال النفع إلى الآخرين أبدا.
نعم.
هو يريد ماذا؟ إيصال النفع إلى نفسه، ولكن يجد أنه لا يستطيع أن ينتفع من الآخرين إلا بماذا؟ بأن ينفع.
نعم.
ومن هنا نحن لا نقبل أن الإنسان مدني بالطبع.
نعم.
يعني لم يخلق مدنيا بالطبع الإنسان، الإنسان خلق مستخدما بالطبع.
نعم.
ولكنه الاجتماع اضطره إلى أن يتنازل عن بعض منافعه حتى ماذا؟ حتى يحصل على منافعه هو.
نعم.
جيد. هنا تأتي نظرية الأستاذ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، هنا يقول عندما يدخل الاجتماع عند مصالح فردية ومصالح شخصية، وهناك مصالح ماذا؟
نعم.
اجتماعية. نعم. يقع التنازع بين ماذا؟
بينهما،
بين المصالح الاجتماعية وبين المصالح الفردية. من يحل هذا التناقض القائم بين المصالح الاجتماعية والفردية؟
نعم.
هنا الرأسمالية لها نظرية، الماركسية والمادية لها نظرية، والإسلام له نظريته. بنحو الإجمال أشير، لأن الوقت تداركنا، بنحو الإجمال أشير أن الإسلام يرى أن أفضل طريق لحل التناقض بين المصالح الفردية والشخصية الإنسان وبين المصالح الاجتماعية، وبعبارة أخرى أن يتنازل عن كثير من منافعه ومصالحه الفردية والشخصية لأجل المصالح الاجتماعية والعامة، لا طريق له إلا الإيمان بالثواب واليوم الآخر،
المعاد. نعم. نعم.
يعني إذا آمن أنه إذا تنازل من حقه لأجل الآخرين، مو فقط سوف يعطى بمثله، بل يعطى ماذا؟ بعشرة أضعاف، بل يعطى كما قالت الآية المباركة في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
نعم.
إذن الآية أشارت إلى عشرات الأضعاف بل مئات الأضعاف. خب الإنسان إذا اعتقد بذلك، من الواضح بأنه سوف يتنازل عن منافعه الفردية للوصول إلى تلك المنافع اللامتناهية في الدار الآخرة. أما إذا أنكر المعاد أو علم بالمعاد ولم يؤمن به، عند ذلك سوف تتزاحم هذه المصالح وتفوق المصالح الفردية المصالح الاجتماعية، وتقع هذه المآسي التي أنت تراها في المجتمع الشرقي والغربي على حد سواء.
نعم. يعني كل إنكار المعاد في التالي يؤدي إلى دمار المجتمع.
الآن أمامك أن المجتمعات الغربية كيف تتعامل مع المجتمعات المستضعفة.
نعم. يعني حيثما ملكت القدرة
يستفيد منها بعد، لا ينظر إلى حقوق الإنسان، إلى المستضعفين، إلى المحتاجين، إلى الفقراء، يغرق آلاف الأطنان من المواد الغذائية حتى لا تنزل قيمتها في السوق العالمي،
رغم وجود كثير من الجياع
ومئات الملايين من الجياع. ثلث السكان في آسيا مولانا يعيشون دون حالة الفقر مولانا، ولكنه المواد الغذائية تغرق في البحر. لماذا؟ لأنه النظرة إليها ليست نظرة إيمان باليوم الآخر، وإنما نظرة مادية ومصالح فردية.
سماحة السيد كمال الحيدري، إذن خلاصة البحث أن الأثر الاجتماعي الأهم للمعاد هو حفظ الحياة السليمة للمجتمع.
بعبارة أخرى، إقامة العدل الاجتماعي لا يتم إلا من خلال الإيمان بالمعاد.
بالمعاد. شكرا جزيلا سماحة السيد كمال الحيدري. مستمعنا الأفاضل، موضوع الحلقة المقبلة هي الآثار التربوية للاختفاء،
أو إذا بقيت بعض الأبحاث المرتبطة بالبعد الاجتماعي أيضا قد نشير إليها، وننتقل إن شاء الله إلى البعد التربوي.
نعم. شكرا جزيلا سماحة السيد كمال الحيدري، ولكم مستمعنا الأفاضل جزيل الشكر أيضا. إلى حلقة مقبلة، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.